الإيواء والرعاية الطبية. من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استمرار عملية انتشال رفات الشهداء في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. ينتظر العشرات من المعتقلين الفلسطينيين تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في ظل مخاوف من أن تعيد سلطات الاحتلال الالتفاف على الاتفاق كما فعلت سابقا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
هنا في معتقل عوفر العشرات من الفلسطينيين ينتظرون أن تنجز الصفقة كي يغادروا الأسر، وكعادتها تل أبيب بعد كل اتفاق تنقض المواثيق وتخالف الأعراف وتقلب الطاولة. في الساعات الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تغييرات في قوائم الأسرى الفلسطينيين، حيث استبعد عدد من الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المرتفعة. جهاز الشباك الإسرائيلي تفاخر بأنه انتصر على المقاومة الفلسطينية عندما قام باللعب في قوائم الأسرى الفلسطينيين النهائية. قادة وقيادات كبيرة استثنوا من قبل الاحتلال، لكن أبرزهم الستة الكبار والمقصود بهم إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وحسن سلامة ومروان البرغوثي وأحمد سعدات. لكل واحد من هؤلاء ثقل في الماضي والحاضر والمستقبل، ويتضح أن الاحتلال لا يريد لهذا التأثير أن يظهر مستقبلا. إبراهيم حامد القائد العام لكتائب القسام في الضفة الغربية، معتقل منذ العام 2006 ويشكل ثقلا استراتيجيا لحركة حماس. عباس السيد أحد أهم قادة القسام والمسؤول عن عملياتها في شمال الضفة، معتقل منذ العام 2002 وهو شخصية جماهيرية بارزة في شمال الضفة. حسن سلامة مهندس عمليات الثأر ليحيى عياش من قطاع غزة، جاء إلى الضفة الغربية واعتقل فيها عام 1996. عبد الله البرغوثي مهندس العبوات الناسفة وصاحب أعلى حكم في تاريخ الكيان الإسرائيلي، معتقل منذ العام 2003 ويحمل الجنسية الأردنية ويعتبر شخصية قوية ومؤثرة في حماس. مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومن الشخصيات التي تبرز دوما كخليفة محتمل للرئيس الفلسطيني، ويراهن كثيرون عليه في تعافي حركة فتح. أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صاحب الثقل الوطني الأكبر والشخصية الوحدوية الأهم، اعتقل عام 2006 ومحكوم بالسجن 30 عاما. تدرك تل أبيب هذه الأسماء الست وغيرها من الأسماء الكبيرة قادرة على صنع تغيير في المشهد الفلسطيني، فأراد الاحتلال الإسرائيلي أن يجهض هذا التغيير في مهده.
أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 17 شهيدا و 71 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الساعة 24 الماضية جراء توصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأفادت الوزارة بوصول 5 إصابات جراء استهداف منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا المستشفيات إلى 2615 شهيدا ونحو 19100 جريح. وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ أذار مارس الماضي قربت 13600 شهيد ونحو 58000 إصابة، فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الكلية إلى أكثر من 67200 شهيد ونحو 170 ألف جريح. أقر محللون إسرائيليون بإخفاق كيان الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد عامين من العدوان على قطاع غزة، معترفين بأن سلطات الاحتلال لم تتمكن من هزيمة حركة حماس أو حتى من تقليص نفوذها. وأكدت التحليلات أن الحركة خرجت من الحرب أكثر تماسكا وتأثيرا، بينما تواجه تل أبيب فشلا عسكريا وسياسيا هو الأكبر في تاريخها، في مشهد يعكس فشل آلة الحرب الإسرائيلية في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
بعد عامين من حرب طاحنة على غزة، يعترف محللون إسرائيليون بفشل غير مسبوق في تحقيق أهداف تل أبيب، مؤكدين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عجزت عن هزيمة حركة حماس أو حتى إضعافها، وأن الحرب التي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ الكيان انتهت دون نصر عسكري أو سياسي. وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت نتائج العدوان بالإخفاق الاستراتيجي، إذ تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1900 شخص، بينهم أكثر من 900 جندي، بينما بلغت الإصابات أكثر من 30,000، بينهم آلاف يعانون صدمات نفسية بحسب وسائل الإعلام العبرية. فيما ترى تحليلات إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس خرجت من الحرب متماسكة، محافظة على هيكليتها وقدرتها العسكرية، ومحققة أهدافا نوعية أبرزها إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، وأضعفت صورة تل أبيب عالميا. محللون في صحيفة هارتس أقروا بأن حماس لم تهزم، وأن يحيى السنوار نجح في إعادة تعريف المشهد السياسي لصالح المقاومة، بينما فشلت حكومة نتنياهو في تحويل القوة العسكرية إلى إنجاز سياسي. واعترف ضباط احتياط في جيش الاحتلال بالفشل في إنهاء وجود حماس، واعتبروا أن استمرار صمود الحركة يمثل إخفاقا عسكريا وتاريخيا لكيان الاحتلال. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الحرب، إذ اضطرت تل أبيب إلى التفاوض مع حماس بعد فشلها في تحرير الأسرى بالقوة. ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يقر المراقبون بأن الحرب انتهت دون أن تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة، لا القضاء على حماس ولا استعادة الردع ولا تغيير واقع غزة. في المقابل حافظت المقاومة على وجودها وسلاحها، وأثبتت أن الإرادة تصمد حين تفشل القوة، لتغدو نهاية الحرب بداية مرحلة جديدة عنوانها أن النصر لا يقاس بالدمار بل بالبقاء والقدرة على فرض المعادلة.
استشهد شخص هو الثاني عصر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. جاء ذلك بعد ساعات من عدوان استهدف منطقة اقتصادية على طريق المصالح قرب مدينة صيدا الساحلية، ما أدى إلى وقوع شهيد وعدد من الجرحى، وصفت حالتهم بالخطيرة. من جهته أكد حزب الله أن استمرار العدوان يتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة من الضامنين اتفاق وقف إطلاق النار، وموقفا حازما من الدولة اللبنانية. حول استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منشآت مدنية ومؤسسات زراعية في الجنوب اللبناني بمنطقة المصالح بقضاء صيدا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ بدء وقف إطلاق النار. هذا الاعتداء الذي استهدف فجرا هذه المنطقة تحديدا في محلة المصيلح قضاء صيدا، والتي أدت إلى تدمير عشرات الآليات والرافعات والجرافات الزراعية المملوكة لمواطنين لبنانيين.
شعب صامد قاعد ببلاده آمن بده يقضوا عليه. بعدين أنا صاحب مؤسسة عمرها 50 سنة، أنا بنيها برغي برغي برغي، يعني هلأ شو عملوا؟ مسحونا على الخالص، رجعونا للصفر. حرام يعني. مين بده يحمينا يا خيد؟ بس قلولنا مين بده يحمينا ومين بده يعوض علينا.
كما يبدو أيضا الدخان لا زال يتصاعد من بعض الآليات التي عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخمادها. وزير الأشغال وأيضا يرافقه عضو كتلة التنمية والتحرير زارا هذه المنطقة وعايناها بعد هذا الاعتداء.
هيدا اعتداء ما بميز بين مدني وعسكري، ومنعم نفهم شو عم يجربوا يعملوا. ما بدو يانا نعيد إعادة الإعمار، حنضلنا نحن موحدين، حنضلنا نعمل كل الجهود دبلوماسية ونطلب من كل البلدان اللي عم يساعدونا يحطوا ضغط أكتر وأكتر، وبرضو نحن كرامتنا ما بتنداس.
هذا الجنوب صامد بوحدة أهله، وحدة لبنان، وحدة الدولة، وحدة المؤسسات، وكلنا سوا إن شاء الله بنكون إلى جانب الجيش اللبناني.
وكان هناك امتعاض من المواطنين على غياب الدولة اللبنانية والحكومة بالقيام بدورها في الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف اعتداءاته.
يا رئيس الحكومة، يا نواف السلام، يلي قاعد بس برأس الحكومة عم تستقبل هيدا وتودع هيدا وتعبط هيدا وتفتخر انه نحن وصلنا بمعركة سحب السلاح، اتفضل عالجنوب شوف شو عم بيصير بالجنوب.
أدان حزب الله العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على طريق المصيلحة النجارية في جنوب لبنان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، مطالبا الدولة بموقف حازم يرتقي إلى مستوى التحديات والتهديدات القائمة. من جهته أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن هذا الاعتداء هو عدوان على لبنان وأهله جميعا، داعيا اللبنانيين للوحدة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة وكرامة لبنان. وفي وقت سابق اليوم استنكر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون هذا الاعتداء، وقال إنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة ويهدد فرص الاستقرار التي يفترض أن تعقب اتفاق غزة، وهما يستوجب تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذا النهج العدواني. قتل وأصيب العشرات في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشرة السودانية، وافدت مصادر محلية في الفاشر غربي السودان بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، موضحة أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزل بينهم نساء وأطفال. أعلن نشطاء محليون عن استشهاد ما لا يقل عن 60 مدنيا في هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مركز لواء النازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية. يأتي هذا التصعيد دموي في إطار المحاولات المستمرة لقوات الدعم السريع لإحكام السيطرة على المدينة التي تشكل آخر معقل استراتيجي للجيش السوداني في إقليم دارفور. للمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات السياسية والعسكرية في السودان نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
في واحدة من أعنف الهجمات التي تشهدها المدينة منذ بدء حصارها قبل أكثر من عامين، تعرضت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان وأنحاء واسعة منها لقصف مكثف من قوات الدعم السريع مستخدمة المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. أكثر من 60 قتيلا ومئات الجرحى سقطوا جراء هجوم على مرحلتين مساء الجمعة وصباح السبت استهدف مركز دار الأرقام غربي الفاشر والذي يضم مئات الأسر النازحة التي فرت من مناطق القتال خاصة من مخيمي أبو شوك وزمزم. تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر قالت إن الجثث لا تزال تحت الأنقاض وأخرى احترقت داخل الملاجئ في ظل غياب أي تدخل للإنقاذ، معتبرة أن الوضع قد فاق حد الكارثة وتحول إلى إبادة جماعية داخل المدينة حيث يموت السكان يوميا إما بالقصف أو الجوع أو المرض. أما المتحدث باسم نازحي مخيم زمزم فاعتبر ما جرى جريمة مكتملة الأركان واستهدافا ممنهجا للمدنيين العزل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك ووقف هذه الانتهاكات في ظل استمرار الحصار وانعدام المساعدات، لافتا إلى أن الجيش السوداني بالتعاون مع قوات الحركات المسلحة تمكن من صد الهجوم جزئيا رغم كثافة النيران. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دان استمرار قتل وإصابة المدنيين بمدينة الفاشر، معربا عن استيائه من استهتار قوات الدعم السريع اللامتناهي والمتعمد بحياة المدنيين. وتتعرض الفاشر لحصار من قبل الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم، وتشهد معارك متصاعدة بين الجيش والدعم السريع أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح أكثر من 500 ألف من سكان المدينة إلى المدن والبلدات المجاورة.
وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، ففي مخيم بلاطة شرق نابلس اقتحمت قوة الاحتلال الحي الشرقي ودهمت منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وتحطيم الممتلكات. وفي الخليل أصيب شاب بالرصاص الحي في سقيه خلال اقتحام الاحتلال البلدة جنوب المدينة. يأتي ذلك في وقتها اعتدت فيه مجموعة من المستوطنين على عدد من المزارعين في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية وأجبرتهم على ترك أراضيهم بالقوة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز عناوين. عراقشي يقول نحن لم نرى أي مبرر للتفاوض مع الأوروبيين ولكن أي مفاوضات يجب أن ترضي الطرفين. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى ديارهم بغزة والفصائل تؤكد رفضها لأي وصاية أجنبية. شهيد وعدة إصابات بغارات إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطية جنوب لبنان. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: توازنات جديدة بين وقف العدوان ومكاسب المقاومة. هل يمثل اتفاق وقف العدوان تحولا استراتيجيا في المنطقة؟ ما دلالات الاعتراف الصهيوني بمكاسب المقاومة الفلسطينية الميدانية؟ وكيف تؤثر الضغوط الإقليمية في صياغة موازين القوى الجديدة؟ نعم، توازنات جديدة بين وقف العدوان ومكاسب المقاومة عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان. أثار دخول اتفاق وقف العدوان حيز التنفيذ صدمة واسعة في دوائر الإعلام والسياسة الصهيونية التي بدأت تعترف علنا بأن نتائج الاتفاق تمثل مكاسب للمقاومة الفلسطينية، وتكشف عن شعور بالندم والقلق حيال ما وصفه محللون صهاينة بالثمن الباهظ الذي دفعه الكيان. ونقلت تقارير إعلامية عبرية عن مسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة قولهم إن الحسابات انهارت مع فرض وقف العدوان، وأن الرهانات على الضغوط الأمريكية لم تؤدي إلى تحقيق الأهداف المعلنة. وقد ذهب بعض المحللين إلى القول أن الخطة التي رسمت لإنهاء دور حماس في غزة لم تترجم على الأرض، وأن تهجير سكان القطاع أو فرض الاستيطان فيه لم يعد ضمن الخيارات العملية الآن. وتناولت التحليلات العبرية بند إطلاق الأسرى الفلسطينيين بوصفه مكسبا سياسيا وعسكريا كبيرا لصالح المقاومة، وذكرت أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن مئات وربما نحو 2000 أسير فلسطيني مقابل أسرى صهاينة، وهو ما اعتبرته أوساط واسعة في الكيان ثمنا باهظا على المستويين السياسي والأمني. ولم يغب المشهد الإقليمي عن قراءة اتفاق المرحلة الأولى في الكيان، إذا اعتبر محللون أن الضغوط المتصاعدة من محاور اشتباك عدة من لبنان إلى اليمن وصولا إلى إيران شكلت عاملا ضاغطا أفقد الاحتلال هامش المناورة ودفعه إلى القبول باتفاق لا يحقق جميع أهدافه. وفي المقابل حذرت أوساط صهيونية من أن هذه الجهات الإقليمية ستبقى محط استهداف وتوتر داعية إلى مواصلة العمليات ضدها، كما صدرت دعوات في أروقة سياسية وإعلامية صهيونية إلى احتواء ما رأته تهديدا من ترسانة المقاومة عبر خطوات داخلية وخارجية، من بينها محاولات تفكيك قدرة حزب الله في لبنان وتعزيز التعاون الأمني مع الجيش اللبناني، في حين شدد بعضهم على ضرورة عدم السماح لإيران بالتقدم في برنامجها أو برامجها الإقليمية. ورصدت تقارير متباينة مناقشات حول مدى فعالية مثل هذه المقاربات في ظل الخريطة الجديدة لموازين القوى. ويمثل مستمعين الأكارم اتفاق وقف العدوان نقطة تحول في المشهد المتوسطي الفلسطيني، ففي غزة سادت فرحة مشوبة بالحذر من خروقات محتملة، بينما يسود في الكيان شعور بالصدمة وإعادة احتساب الخسائر السياسية والاستراتيجية. وتبقى الأسئلة الحاسمة حول ما إذا كان الاتفاق سيؤسس لتهدئة طويلة المدى، أم أنه محطة مؤقتة تسبق جولات جديدة من التوتر في محاور إقليمية عدة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بكثير من مشاعر المرارة تعاطت الأوساط الصهيونية مع إقرار المرحلة الأولى من خطة دونالد ترامب من قبل حكومة العدو، وأكدت أن حماس في النهاية هي من حقق النصر لأنها ستبقى في قطاع غزة مع مقاتليها ولن يتم تفكيكها، وأن إسرائيل لن تحظى أكثر من استعادة الأسرى.
لم يكن لدينا انتصار في هذه الحرب منذ اللحظة الأولى، وقد حذرت سابقا من أن هذه الحرب ستكون مجرد جولة مطورة، وقد نظر الجميع إلي بشكل جنوني وقالوا إن الأمر هذه المرة سيكون مختلفا ونحن سننتصر. نحن نعود الآن إلى المرحلة السابقة، وليست إيران فقط موجودة في غزة، إنما تركيا ومصر، وهناك دولة فلسطينية في الخلفية مع موافقة من قبل إسرائيل عليها، وكل هذه المشاهد لغزة المدمرة تهم حماس كمرحلة لتطوير نفسها. أقول إن هذه الحرب انتهت بهزيمتنا.
لننظر إلى الجوانب السلبية في الاتفاق، فالجوانب الإيجابية واضحة حيث سيعود المختطفون ومع التعاطف مع ذلك، لكن في الجوانب السلبية فقد وعدنا بتفكيك حماس وتجريدها من سلاحها وتهميشها وما إلى هنالك من النصر المطلق، لكن هذا غير موجود في غزة الآن.
وشككت أوساط صهيونية عدة في سهولة تطبيق المراحل المقبلة من الاتفاق لأن العقبات ستكون كبيرة وستتم فقط إذا ما استمر الأمريكيون بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسير بالاتفاق حتى النهاية.
مشاعري مختلطة جدا، وأنا لا أرى نهاية للصراع ولا أرى الحقول مزدهرة، وأعتقد أن قطاع غزة سيواصل الغليان، فهو مكان غير مستقر أبدا، وهناك فجوات هائلة لا يمكن ردمها باتفاق ترامب، لأن الأمر يتعلق بتربية جيل كامل وأطفال نشأوا مع صور اليهود أبناء القرادة.
إعلام العدو قال إنه استطلع ردود فعل مستوطني غلاف غزة حول الاتفاق، فأعربوا جميعا عن خوفهم على أنفسهم وأولادهم، وأن مخاوفهم ستزداد لأن حماس ما زالت في القطاع ولم يتم تفكيكها.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا له ولكم أيضا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور. تحية طيبة أستاذ محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. كيف يمكن تفسير الصدمة التي أصابت الدوائر الصهيونية عقب دخول اتفاق وقف العدوان حيز التنفيذ؟ هل تعكس هذه الصدمة فشلا في التقديرات العسكرية والسياسية أم خللا في إدارة الحرب الإعلامية والدبلوماسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن العالم مصدوم، وليس فقط الكيان الاحتلال وقادته على المستويين السياسي والعسكري. ربما كانت التوقعات أولا انهيار قطاع غزة بمقاومته وحاضنته الشعبية، لا بل بشعبه المقاوم. ثبت على مدار عامين بأن الشعب الفلسطيني كان جزء أساسي من المقاومة، كان جزء أساسي من مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الذي يحضر لقطاع غزة. ولكن بالنظر إلى كل الأهداف التي وضعها نتنياهو، نشعر بأن ليس هناك هدفا من هذه الأهداف تحقق سوى القتل والتدمير الذي مارسه على طريق أن يهجر الناس من قطاع غزة. المشاهد التي شاهدناها بالأمس واليوم، منذ ما قبل حتى تحديد ساعة الصفر لوقت إطلاق النار، من حضور جماهيري شاسع وبدء العودة باتجاه الزحف نحو مدينة غزة التي اضطروا لمغادرتها أو اضطر جزء منهم لمغادرتها، يثبت أن ربما الكل تفاجأ بهذه الإرادة التي يملكها الشعب الفلسطيني ومقاومته. ثم أن التوقعات التي أرادها يعني أرادتها حكومة الاحتلال بشخص رئيس حكومتها نتنياهو ومجموعة المتطرفين أو الأكثر تطرفا في الكيان لم تحقق أي من أهدافها. والجزء الأكبر ربما قد نراه في الأسابيع القادمة، حيث أن كل الكذب الذي مارسه نتنياهو المضلل لجمهوره قبل العالم سنشهد تداعياته على المستوى الداخلي الإسرائيلي، وربما تؤدي إلى يعني ما كان ينتظره نتنياهو حتى ما قبل يعني الوصول إلى هذا الاتفاق.
نعم. إلى أي مدى أستاذ محفوظ يعني يعد اعتراف الإعلام والسياسيين الصهاينة بمكاسب المقاومة الفلسطينية تحولا في الخطاب على مستوى الكيان؟ يعني هل يمكن اعتبار هذا الاعتراف بداية لتغير حقيقة في الرأي العام داخل الكيان؟
يعني نستطيع أن نقول أن هناك عملية تضليل مورست على الجمهور الإسرائيلي من قبل القيادة السياسية. الإعلام الرسمي العسكري لجيش الاحتلال اضطر أن يتماشى مع السردية السياسية للحكومة، وبالتالي بقي الجمهور الإسرائيلي مضللا حتى اللحظة. والكثير أيضا ما يعني من القضايا والخاصة بالخسائر، الخسائر الكبيرة لجيش الاحتلال ولشركات التأمين حول موضوع أو ما يطلق عليهم بالمرتزقة، كلها ستظهر. وبالتالي سيدرك أن يعني الجمهور الإسرائيلي أن هناك مشكلة كبيرة في الكيان، وبالتالي أيضا كل ما كانت تقوله المقاومة من خلال الإعلام كان دقيقا، ويعني كان يصل إلى مرحلة أن هناك صدق في الرواية الفلسطينية كان على مستويين السياسي أو العسكري. وهذا حتما سيجعل هناك مشكلة يعني أكبر ربما في الكيان الصهيوني على المستوى الداخلي. لذلك يعني كنا أيضا نرى يعني المشهد الخارجي.
نعم.
كيف بدأ التفاعل وبالشكل العكسي تماما. يعني نحن نظرنا في الأشهر الأولى كيف كان الغرب بأجمعه يلتف حول الكيان، حول سردية أطلقها عن المجازر التي ارتكبت بسبعة أكتوبر والاعتداء على النساء وتعليق يعني الأطفال بدون رؤوس على حبال الغسيل، كل تلك الرواية الكاذبة اتضحت. ولكن مر ربما يعني أشهر يعني حتى اقتنع العالم بأنها كلها رواية مضللة، ساهم بها أيضا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. لذلك نعم نستطيع أن نقول بأن كلا من السردتين الفلسطينية والإسرائيلية اتضحت، والعالم اليوم يشاهد، والأزمات الداخلية، نعم نحن ننتظر ربما في الأسابيع القادمة أزمة داخلية إسرائيلية أكبر من التي نشهدها اليوم.
نعم، والسؤال هو هنا يعني الأسباب التي أدت إلى انهيار حسابات الاحتلال مع فرض وقف العدوان كما ورد في التقارير العبرية، هل لعبت الضغوط الأمريكية فعلا دورا في صياغة هذا الاتفاق أم أنها كانت غطاء سياسيا فقط؟
الكل يدرك أن الكيان الإسرائيلي كان أمام خسائر مستمرة، كان أمام يعني أصبح منبوذا على المستوى العالمي، وبالتالي هو يريد مخرج، لكن المخرج الذي أراده نتنياهو لم يتوفق بالوصول إليه رغم الضغوط التي مارسها أيضا الرئيس الأمريكي على المقاومة أو من خلال الوسطاء أو بالشكل المباشر من خلال التصريحات التي كان يقولها، ولكن يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم حكمة قيادة المقاومة أنها ذهبت باتجاه هناك مطارج كان يمكن التعامل معها، هناك قضايا نحن كنا نطالب بها في بداية العدوان رأينا أنها يمكن أن تحقق المطالب الفلسطينية أو تخفف أيضا وطأة المذبح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مقابل أن نناقش كل القضايا الأخرى. التقطها الرئيس الأمريكي واعتبر أنه حقق إنجازا، ثم تفاجأ الكيان الصهيوني بهذه الموافقة الأمريكية ووضعها على موقعها على الأكس الرئيس الأمريكي، وكل ذلك أدى فعلا إلى مفاجأة صادمة للكيان الصهيوني. أمام كل هذا المشهد نحن نقول نعم بأن الأزمة يعني ما زالت تتفاقم، الصدمة ما زالت يعني ربما لم يصحى منها الجمهور الإسرائيلي أو حتى بعض القادة الإسرائيليين. نسمع اليوم تحليلات عسكريين وسياسيين يتحدثون حتى عن مبدأ الهزيمة والنصر التي تحدث بها نتنياهو. نعم نحن ربما لا نستطيع الجزم في كثير من الأمور، لكن على الأقل هناك سردية فلسطينية انتصرت، وهناك سردية إسرائيلية ظللت المجتمع الدولي والعالم وحتى الجمهور الإسرائيلي اتضحت بكل وضوح. اليوم نحن ننتظر الالتزام بما تم الاتفاق عليه حتى نخرج أيضا بكل ما كانت تتحدث عنه المقاومة، والإسرائيلي اليوم ملزم بأن يلتزم بالشروط التي وضعت، والرئيس الأمريكي اليوم هو الذي أمام المحك. وربما يعني الجانب المصري كانت يعني ربما كانت يعني كان طلبا موفقا من الرئيس الأمريكي، من الرئيس المصري، أن يستدعي الرئيس الأمريكي أو أن يطلب من الرئيس الأمريكي الحضور إلى القاهرة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهو ربما يعني جاء من باب رفع المسؤولية عن الجانب العربي وتحميل الأمريكي مسؤولية، رغم أنه على مدار العامين هو كان شريك في هذا العدوان.
تتحدث التقارير العبرية عن فشل الخطة الرامية لإنهاء دور المقاومة في غزة، ما دلالات هذا الفشل أستاذ محفوظ على مستوى العقيدة العسكرية للاحتلال؟ يعني كيف يؤثر على العلاقة بين المؤسسة السياسية والجيش في المرحلة المقبلة؟
الأزمة قائمة منذ الأشهر الأولى للعدوان، وربما مع مرور العام الأول اتضحت لدى القيادة العسكرية والاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية بأنه يعني ليس هناك إمكانية من القضاء على المقاومة الفلسطينية، ليس هناك إمكانية من القضاء على فكرة يعيش عليها الشعب الفلسطيني. وتحدثوا أيضا لاحقا أن كل ما خسرته المقاومة من رجالات ومقاتلين ومجاهدين تم تعويضهم بأعداد متزايدة، حيث التحق الآلاف من الشباب الفلسطيني في المقاومة. كل ذلك يؤكد بأن فكرة القضاء على المقاومة هي مسألة بعيدة جدا عن الواقعية، والشعب الفلسطيني يعيش منذ 100 عام وهو يعيش يعني مقاومة الاحتلال منذ الاحتلال البريطاني ومن ثم العصابات الصهيونية وصولا إلى الاحتلال الذي وصل اليوم عمره إلى 77 عاما. إذن فكرة الصراع الداخلي ربما ما بين الإطارين السياسي والعسكري الإسرائيلي يزداد تفاقما، لأنه يعتبر الجانب العسكري أو القادة العسكريون والمحللون العسكريون بالإضافة إلى الأمنيين أو المسؤولين الأمنيين أنهم أبلغوا الإطار السياسي، أبلغوا يعني رئيس الحكومة الكيان نتنياهو أن الأفكار المطروحة أو الأهداف المطروحة غير قابلة للتحقيق، وبالتالي علينا أن نستفيد من بعض الدعم الذي ما زال موجود على المستوى الدولي للوصول إلى اتفاق وأطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب. ولكن تعنت نتنياهو واستمراره في هذا العدوان، واليوم يتضح أو بعض المعلومات يعني التي تسربت بأن نتنياهو كان يعلم حتى أن بعض الأسرى أين يتواجدون، ولكن كان يرفض مسألة العمل على عودتهم. وكنا ربما نقول نحن منذ البداية أن نتنياهو ليس معنيا بملف الأسرى، إنما هو يريد استمرار الحرب تحت عنوان القضاء على حماس، القضاء على المقاومة، السيطرة على قطاع غزة، كل تلك الأهداف فشلت، واليوم هذه هي حماس تفاوض، ونحن كنا في فصائل المقاومة مصرون
نعم
على أن تبقى حماس هي التي تفاوض الاحتلال بطريقة غير مباشرة رغم التشاور، لكن دون أن يكون هناك أي شريك فلسطيني مع حماس، وذلك من باب القول بأن حماس التي أراد الاحتلال أن يعمل على سحقها وتصفيتها اليوم يقف مجبرا لكي يفوضها بشكل مباشر، وكانت موفقة المقاومة بهذا القرار.
نعم، وفي ظل يعني العدوان يعني كان يجري الحديث عن اليوم التالي لغزة، اليوم في ظل وقف اطلاق النار، ماذا عن عنوان اليوم التالي لغزة وما هوية هذا اليوم أستاذ محفوظ؟
يعني أولا الذي يشاهد اليوم الشرطة الفلسطينية التي تتبع لحكومة غزة كيف انتشرت في الكثير من الأماكن ملاحقة أولا لضبط الوضع في الساحات والأماكن العامة، ثم هناك أماكن يقال من قبل الخبراء بأنه يتواجد فيها بعض الأليات التي وضع الاحتلال من أجل أن يفجر أحياء سكنية ولم تنفجر، يعني هناك ما يسمى بمخلفات الحرب، وحفظا على سلامة المواطنين الغزيين، وأيضا لملاحقة كل من يعني يتآمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كان من سارقي المساعدات أو اللصوص أو الذين كانوا يعني يتعاونون مع الاحتلال. من يشاهد هذا المنظر من الشرطة بحجمه وعدده وعمله يدرك بأن مسألة حكم غزة لا يمكن إلا أن تكون فلسطينية. نحن قلنا أننا نحتاج إلى دعم الأشقاء الأقرب، نحتاج إلى دعم كل من يريد أن يدعم قطاع غزة وأن يخرج قطاع غزة من هذا المأزق الرهيب، خاصة مسألة الإعمار والبنى الصحية وغيرها من القضايا التي يحتاجها، ولكن دون أن يكون هناك مس لسيادة قطاع غزة بالشأن الفلسطيني. غزة تدار من خلال لجنة فلسطينية، قد يكون هناك بعض العرب شركاء أو مساعدين في هذا الأمر، قد يكون بعض الأصدقاء على المستوى الدولي جاهدين، لكن أن تتحول غزة إلى منطقة مستعمرة من الوجود الأمريكي البريطاني بقيادة بلير وغير ذلك، هذا أمر لن يتم التوافق عليه أبدا أو الموافق عليه.
نعم، تحية طيبة لكم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا لقاءنا ونبدأ مع آخر التطورات في اليوم الثاني لسريان مفعول وقف إطلاق النار. عن هذه التطورات وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
أشير إلى أن الليلة كانت لأول مرة منذ عامين خالية من القصف الجوي على قطاع غزة، ولم تسجل في قطاع غزة أي غارات جوية إسرائيلية على مناطق قطاع غزة. ربما في بعض الصباح في ساعات الصباح حدثت بعض الخروقات مثل إطلاق نار على مواطن شرق خليل وسط الشادي وبعض القصف شرق جباليا. عدا عن ذلك الأمور تسير على خير، المواطنون الفلسطينيون يتوجهون بعشرات الآلاف نحو مدينة غزة، يواصلون الزحف نحو هذه المدينة، وهناك مبادرات من قبل جمعيات وهيئات خيرية لنقلهم في سيارات بدل السير على الأقدام لمسافات طويلة لمساعدة الناجحين على الوصول إلى منازلهم وإقامة خيامهم أو العودة إلى ما تبقى من منازلهم. حتى في المناطق الداخلية في خان يونس وفي شرق دير البلح هناك حركة توجه من المواطنين إلى المناطق التي نزحوا منها، لكن احتياجات الناس تبقى كبيرة جدا. هناك وعودات كبيرة اليوم أن يتم إدخال مئات الشاحنات إلى قطاع غزة بما فيها الوقود وغاز الطهي لأول مرة منذ استئناف القتال قبل نحو 6 أشهر، لكن حتى هذه اللحظة لم تدخل، وبالتالي إذا دخلت هذه المواد سيكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس من حيث الحصول على الوقود وحتى على وقود السيارات ليتحركوا من جنوب القطاع وسطه إلى شماله، أيضا ليحصلوا على بعض الغاز الطهي المفقود في بيوتهم. هناك أيضا حاجة ماسة لإدخال خيام، هناك أعداد كبيرة من المنازل دمرت خلال الجولة الأخيرة من القتال باجتياح مدينة غزة وسكانها أصبحوا بلا مأوى. هناك ايضا محاولات او دعوات من الدفاع المدني لادخال معدات لانتشال الشهداء. نتحدث عن 155 شهيد جرى انتشالهم خلال 24 ساعه الماضيه. هؤلاء كانوا في الطرقات والشوارع وفي بعض المنازل التي دمرت في الغارات الاخيره على القطاع. اليوم هناك حاجه اكبر لانتشال نحو 10,000 شهيد او مفقود تحت انقاض المنازل. هناك حاجات كثيره للمواطنين الفلسطينيين، لكن الاهم في هذه المرحله أن وقف إطلاق النار توقف ولم يعد هناك غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. بعد عامين من حرب الإبادة أحبتنا الأكارم، يعود أهالي غزة إلى مدنهم ومخيماتهم المدمرة ويحملون في قلوبهم الأمل رغم الركام، وفي وجوههم ابتسامة تجسد الصمود والتحدي. من تحت أنقاض الوجع يعيد الغزيون بناء حياتهم من جديد، يرممون ما تبقى من منازلهم ويزرعون في كل زاوية أملا بالمستقبل. فمن دمهم يبتسمون ومن فرحها يفرحون، لأن غزة رغم الجراح ما زالت تنبض بالحياة وتعلم العالم معنى الثبات والإصرار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
هكذا هم يتسابقون مع أمواج البحر طوقا للعودة إلى أرضهم. لم ينتظروا لحظة إعلان وقف النار، شدوا المسير سيرا على الأقدام وبعربات متهالكة يحملون آلامهم، وأمهات يشددن على قلوبهن المثخنة بالشهداء كما لو أنها مفاتيح نصر كتب بالأرواح.
عندي شهداء ولد وبنت استشهدوا لي وحزنان عليهم، ولكن الهدنة كمان لها فرحة، لها فرحة رجوعنا ورجوع المسلمين على أماكنهم وعلى بيوتهم.
إنه طوفان العودة بعد سنتين من رحلة تهجير إلى تهجير، من خيام إلى خيام، من حدود إلى حدود. يعود اليوم أهل غزة حفاة القلوب، ولكن بجباه لا تنحني إلى أحيائهم التي لم تغادرهم يوما وإن غادروها قصرا.
رغم الدمار ورغم الحصار اللي احنا فيه ورغم الألم، الواحد رايح على نسيله على منطقته مليان جروح مليان ألم. نحمد الله على هيك حال، إن شاء الله ربنا ييسر وترجع كل منطقة لمنطقتها إن شاء الله.
وبتمنى هدول الأطفال كل واحد ياخد حقه بالتعليم وبالعلاج ويعيشوا ببيت آمن. تعبنا.
وفي الشوارع عادت الزغردات والضحكات تتعالى من بين الركام، فرحة بعودة أرادوها حتمية بدمهم، ولو لم يبقى شيء يعودون لأجله، إنما إرادة البقاء التي تغلبت على أعتى طواغيط الأرض.
وإن شاء الله ربنا يتممها على كل شعب غزة. الحمد لله ربنا يتممها إن إحنا بدنا نرجع على بيوتنا. فرحة لا توصف، فرحة الحمد لله.
لدرجة إنه أنا ما نمتش طول الليل وأنا استنى الخبر عشان أطلع إن شاء الله في الليل، إني أمشي، المهم أطلع وصل للمكان اللي أنا عشت فيه وتربيت فيه وأهلي هناك. استنيت يعني إني أنا أشوفه ما أروحكه.
فرق الإسعاف تنفست الصعداء وانطلقت في مهام البحث عن المفقودين والشهداء. كل مشهد هنا يتجاوز الإنسانية البسيطة، هو مشهد مقاومة رغم كل الجراح.
طبعا هذا يوم لا يوصف، هذا يوم أسعد يوم كان في حياتنا.
اليوم دخل الغزيون ما تبقى من أزقتهم وحاراتهم، كما يدخل المقاوم ساحة المعركة بلا خوف بلا تردد، فرايتهم هي العودة والنصر تسجله خطواتهم فوق الرماد. وبين طوفان الأقصى وطوفان العودة، غزة لا تعود فقط، غزة تقسم قسم البقاء، قسم المقاومة حتى آخر نفس.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، وذلك في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى والانفلات الأمني التي خلفتها حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تعمل على بسط الأمن وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على السكينة العامة في مختلف المناطق، داعية الأهالي إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب أي تصرفات قد تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر. كما حثت الوزارة المواطنين على التعاون الكامل مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية والالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل القطاع. معنا الأكارم، بين أنقاض البيوت المهدمة ترقد أم فلسطينية على سريرها في أحد المستشفيات الميدانية بعد أن بترت قدمها اليمنى وتضررت أعصاب أطرافها الأخرى. تعاني هذه الأم من التهابات حادة تهدد بفقدان قدمها الثانية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الناتج عن الحصار المتواصل على قطاع غزة. قصة هذه الأم تختصر حكايات آلاف الجرحى الذين يعانون بصمت ويواصلون الصمود في وجه الحصار والعدوان، مؤمنين بأن الفجر لا بد أن يشرق من جديد. الزميل رمزي دلول والتفاصيل في هذا التقرير.
بين أنقاض البيوت ترقد أم فلسطينية على سريرها بعد أن بترت قدمها اليمنى وتعرضت لتلف في أعصاب بعض أطرافها وكسر عميق في القدم اليسرى أصابها بالتهابات حادة تهدد بفقدانها أيضا في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية الناتج عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
أنا تعرضت لبتر في رجل اليمنى وكانت إصابات صعبة ومروعة، كانت إصابات كسور معقدة وكسور صعب كتير في أطرافي الأربعة، كان عندي كسر في الحوض، كان كمان إصابة صارت عندي في الفك، يعني صارت عندي إصابة في الشفة وتعالجت، حروق في كافة في جسمي وفي أماكن متفرقة، كان عندي إصابات إصابات عصبية أدت لتلف عصبي في بعض الأطراف.
تحت صدمة الفاجعة يصف والد حنين ما جرى بأنه إبادة منظمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها وتهجير من تبقى على قيد الحياة، فيما تناشد الأم بصوت يختلط بالألم الضمائر الحية في العالم وكل المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ حياتها عبر السماح بسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.
كانت صدمة كبيرة، هذا بضل احتلال وإحنا تعودنا عليه من سنين، لكن هاي الحرب اللي شفناها هذه حرب إبادة، وإبادة ويبدو إنه في مخطط وأصبح واضح إنه مخطط تهجير بعد الإبادة.
خاطب الضمائر الحية كلها باسمي وباسم كل الجرحى، يعني بحكي رسالتي إنه ينظروا لي يساعدوني، أنا إلي تحويلة طبية، يعني ما بحكيش عبث، أنا من زمان تحويلتي إلها أكثر من 8 شهور صادرة ومعتمد من وزارة الصحة، لكن ما حدش يعني إنه تواصل معي غير تواصلوا معي مرة واحدة، وكان كل الكلام على إنه إحنا بنستنى الدولة المستضيفة، رد الدولة المستضيفة، ولحتى الآن هذا الكلام من 5 شهور.
في يوليو من العام الماضي بينما كانت العائلة تنام في منزلها وسط قطاع غزة اخترقت صواريخ العدو الإسرائيلي صمت الليل لتسقط مباشرة على المنزل وتحيله إلى ركام فوق رؤوس ساكنيه، فاستشهدت البنات الأربع في لحظة واحدة، فيما نقلت الأم وزوجها إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.
في يوم من الأيام عادي كنا نايمين يوم 10/7/2024 في الليل قبل الفجر الساعة 3:30 ما بنشوف الاستهداف غادر صاروخ F-16 على البيت مباشرة بدون أي تحذير، فقدت في بناتي الأربعة كلهم في لحظة واحدة، أنا وزوجي يعني لقونا طايرين على الجيران وبناتي طايرين على الجيران ناحية تانية.
في غزة تتكرر الحكاية ذاتها في كل بيت فقد أبناءه، لتتحول المأساة إلى عنوان يومي لمعاناة شعب يعيش تحت القصف والحصار ويصارع للبقاء على قيد الحياة وسط صمت العالم.
رغم فداحة الخسارة التي عصفت بحياة هذه الأم، فإن قصتها تختصر مأساة آلاف العائلات الفلسطينية التي تدفع أثمانا باهظة في حرب الإبادة على غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا في القدس أحبتنا الأكارم، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط والساهرة وباب العمود من خلال نصب الحواجز الحديدية، كما انتشر الجنود عند سوق الجمعة وشددوا الخناق على الأهالي حيث أوقفوا الشبان ودققوا في بطاقاتهم الشخصية. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر اليوم السبت خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدينة الخليل وعدد من بلداتها وجنوب الضفة الغربية. ففي قرية الطبقة جنوب مدينة دورا أصيب شاب بالرصاص الحي وصفت إصابته بأنها فوق المتوسطة، بعدما طلت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف في الوصول إليه قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية وعبثت بمحتوياتها. وفي بلدة تفوح غرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة إسراء أشرف خمايسة بعد مداهمة منزل عائلتها، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في البلدة. وفي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنيس عبد الودود غيث من منزله ودمرت محتويات عدد من المنازل المجاورة خلال عملية التفتيش. وفي بلدة السموع جنوب المحافظة نفذت قوات الاحتلال مداهمات في عدة أحياء ونصبت حواجز عسكرية داخل شوارع البلدة، ما أعاق حركة المركبات والمواطنين. أما في قرية الزويدين ببادية يطا فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية واحتجزت عددا من الرجال والشبان مهددة إياهم بعدم التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية ومنازلها. وفي بلدة بني نعيم شرق الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كلا من مصطفى عصام مناصرة وحازم عبد الله مناصرة والسيدة آلاء محمد غريب بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، واستولت على مبلغ مالي من منزل المواطنة غريب قبل انسحابها. كما اعتقلت من بلدة دورة الشاب أحمد محمد حمدان عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه. إلى اليمن مستمعين الأكارم، حيث خرجت مسيرات شعبية مليونية يوم الجمعة تتويجا لعامين من الثبات مع غزة تحت شعار طوفان الأقصى، عامان من الجهاد والتضحية حتى النصر. واحتشد اليمنيون في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة. وبارك بيان المسيرات الشعبية المليونية للشعب الفلسطيني وللمقاومة صمودهم وصبرهم منقطع النظير، كما بارك للأوفياء مع غزة وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان والمقاومة في العراق والجمهورية الإسلامية في إيران
وأكد البيان استعداد اليمن الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني صهيوني أو أمريكي أو غيره. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
تتويجا لعامين من الاحتشاد المليوني العظيم المساند للشعب الفلسطيني، ومباركة لمقاومته باستحقاق النصر الإلهي في معركة طوفان الأقصى، تفجر طوفان اليمن البشري في مليونيته 93 تحت شعار طوفان الأقصى، عامان من الجهاد والتضحية حتى النصر، تلبية لنداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي دعا إلى خروج عظيم غير مسبوق في صنعاء والمحافظات في إطار مواصلة الضغط على العدو الصهيوني لتنفيذ الاتفاق القاضي بوقف عدوانه وحصاره على قطاع غزة.
هذه الملايين الحاشدة بشكل استثنائي خلافا عن كل المسيرات السابقة هي أتت ابتهاجا بوقف العدوان على غزة، وتأكيد على أن الجولة فقط انتهت من جولات الصراع، وأننا في طور الاستعداد والبناء لمواجهة أي جولة قادمة.
في توقيت مهم واستثنائي تأتي مليونية اليمن لتؤكد اصطفاف الشعب خلف قيادته فيما ستتخذه من قرارات على المدى المنظور تبعا لما سيفضي إليه الاتفاق مع العدو الإسرائيلي، وكذا في مواصلة الإعداد وبأعلى مستويات الحذر لجولات العدوان القادمة التي يحضر لها في إطار المساعي الصهيونية لفرض معادلة الاستباحة الشاملة لكل الأمة.
نؤكد على استعدادنا الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي أمريكي أو غيره، سواء استمرت هذه الجولة من الصراع أو في غيرها من الجولات.
يا غزة يا فلسطين.
شكرا جزيلا للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. نصل وإياكم إلى ختام لقائنا، ونقول بين مكاسب تسجل للمقاومة وارتباك يخيم على المشهد الصهيوني، يظل اتفاق وقف العدوان نقطة تحول في مسار الصراع، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى. هل يبدأ زمن التهدئة الطويلة أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهة؟ الوقائع تتبدل والموازين تعاد صياغتها، لكن الثابتة أن إرادة الشعوب ما زالت قادرة على فرض حضورها في معادلة المنطقة. شكرا أحبتنا الكرام لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الأطر التي تحدد علاقة الأحياء الموجودين على وجه الأرض مع الأموات الذين رحلوا عن هذا العالم إلى عالم آخر؟ لماذا يتم التواصل ما بين هؤلاء الأحياء وأمواتهم بالنحو الذي أحياناً قد يصعب على هؤلاء الأحياء نسيان آثار أولئك الأموات بل وأشخاصهم. هل أن السبب في وجود هذا الاتصال هو منطلق نفسي بحت أو هو جانب إنساني أعمق، أو لأن الأديان حثت على التواصل مع الأموات؟ هناك عدة أطروحات حول هالقضية. يعني الآن أنتم إذا رجعتم إلى قراءة بعض كتب الآثار والتواريخ لا تلاحظ مجتمعاً من المجتمعات إلا وله عناية بالراحلين عن هذه الدنيا. كيف تكون العناية؟ غالباً